الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، في هذا اليوم الأول من رمضان عام 45 و400 ألف نشرع في تفسير جزء عما تفسيرا مختصرا على الله عز وجل أن ينفع به من شاء من عباده، وجزء عما هو من وسط المفصل، لأن الله عز وجل يعني جعل القرآن على أقسام، فمنها الطوال ومنها المفصل ومنها وسط المفصل ومنها قصار المفصل. والمفصل مشهور على عهد الصحابة رضي الله عليهم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن على القول المشهور، ووسط المفصل من سورة عمة إلى سورة الضحى على القول المشهور، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس. وهناك أقوال أخرى لكن هذا أرجحها. وأغلب سور المفصل كان نزولها في بدء الوحي، حيث كان الناس لا يؤمنون بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا نشور، فقرر الله عز وجل لهم تلك الحقائق وجلاها وبينها وأوضحها، فثاب الناس من شركهم إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن المعصية إلى الطاعة. فعند ذلك أنزل الله بعد ذلك الأحكام: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أنفسكم، إلى غير ذلك. والواقع أن صور المفصل وقصار المفصل فيها من المواعظ ما تنخلع به القلوب الحية لما فيها من وصف القيامة والبعث والنشور ووزن الأعمال وتطاير الصحف، ولما فيها من ذكر الجنة والنار على ما ترى بإذن الله عز وجل. ومبدأ هذا الجزء أن مر على معاني الفاتحة، وإن فتح بها المصحف وفتحت بها الصلاة كذلك يفتح بها هذا الجزء، كونها من الصور القصار، مع أنها أفضل صورة في القرآن كما في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: ولها أسماء عدة، منها أنها القرآن العظيم والسبع المثاني والفاتحة والصلاة والرقية وأم الكتاب وأم القرآن والحمد والكافية والشافية، وهي سبع آيات بغير البسملة على الصحيح. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن البسملة من آياتها، والصحيح خلاف هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا عن الله عز وجل، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، ولم يذكر فيه البسملة. وقد جاء في بعض القراءات عدم القراءة بها، وأما السنة في قراءتها في الصلاة الإسرار، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعانيها عظيمة، فالباء فيها للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، الاسم الأعظم على الصحيح، والرحمن على وزن فعلان متضمن للرحمة العامة، والرحيم متضمن للرحمة الخاصة، قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وافتتح القرآن بالبسملة كغيره من الأعمال، أولا للتبرك بذكر الله تعالى، ثانيا الاستعانة بالله تعالى، ثالثا تقديم اسم الله تعالى على من سواه، رابعا التحصن من الشيطان الرجيم وجنده. قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فأنت حين تحمد الله عز وجل حمدته لمحبتك له، لما في قلبك من تعظيمه والخضوع والخشوع له. والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي جميع الكمالات ثابتة لله عز وجل، كل كمال، كمال من علمه، من قوته، من قهره، من مكره، من كيده، من رحمته، من محبته، كل كمال يدخل في هذه الكلمة العظيمة. ولذلك كانت كلمة الحمد لله من أفضل الكلام، بل فضلها بعضهم على كلمة لا إله إلا الله، والصحيح أن لا إله إلا الله أفضل. الحمد لله رب العالمين، خالق وموجد وسيد والمتصرف في العالمين، كل ما سوى الله، وقيل الملائكة، وقيل الجن والإنس من المكلفين. سموا عالم لأنهم علامة على الله عز وجل، علامة على وجوده، علامة على قدرته، علامة على علمه، علامة على كثير من الشؤون. كما يقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. وهذه الآية على الترهيب، الحمد لله رب العالمين، على الترهيب، لأن رب العالمين المتصرف في العالم كيف شاء وبما شاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله سبحانه وتعالى يجمع بين الترغيب والترهيب في القرآن كثيرا. فلما افتتح الفاتحة بالترهيب، الحمد لله رب العالمين، قال بعدها: الرحمن الرحيم. رحمن رحيم سبحانه وتعالى، فبطشه وقوته وقهره مقترن برحمته، فلا يخرج من هذه الرحمة إلا من تمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشرعه، لا سيما يوم القيامة، فإنه لا يرحم الكافرين، بل يعذبهم العذاب المهين. وأما في الدنيا فهو يطعم البر والفاجر والمؤمن والكافر، وينعم بكثير النعم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مالك يوم الدين، وجاء في قراءة: مالك يوم الدين. فالمالك الذي له الملك، أي أنه متصرف فيما يملك، وملك الله تعالى دال على عظمته وربوبيته، وملكه في يوم الدين وقبل يوم الدين. فالعالم كله ملك له. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولكن ذلك اليوم يتمحض الملك له. الآن الكافر يتمرد، يرى أن معه مالا، يرى أن معه عقارا، يرى أن معه كذا، لكن ذاك اليوم الكل يعلم أن الملك لله الواحد القهار. المؤمن والكافر والبر والفاجر يعلم أن الملك لله الواحد القهار. هذه ثلاث آيات افتتحت بها الفاتحة الحمد لله رب العالمين، سميت حمدا إذا قرأت، قال الله: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، ثناء قال الله: أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي، لأنها بصفات العظمة والكبرياء، وهي دالة على السعة. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يا الله، أي نعبدك يا الله، حال كوننا مستعينين بك. وعلى هذا مدار الإسلام. ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وخلق الجنة والنار وخلق السماوات والأرض والجن والشياطين إلا لتحقيق هذا المعنى: إياك نعبد وإياك نستعين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه دالة على الإخلاص والمتابعة. إياك نعبد، إخلاص لله عز وجل، وإياك نستعين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول من يجني عليه اجتهاده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. وهذه بين العبد وبين الله. ثم يأتي اهدنا الصراط المستقيم، المراد بها هنا وفقنا، ولا يمنع أن يكون علمنا، فإن الهداية تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وتأتي بمعنى التوفيق، والتوفيق خاص بالله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهدنا، وفقنا، علمنا، سددنا، ثبتنا، كلمة عامة عظيمة أوجب الله عز وجل الاتيان بها في كل صلاة لحاجتنا إليها. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت قد هديت إليه، تدعو بالثبات عليه والاستمرار عليه والزيادة من العلم به والزيادة من العمل بمقتضاه. الصراط، ويقال الزراط والصراط، الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل. الصراط ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يتضمن 5 أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعيينه طريقا للمقصود. وهذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام متضمن لهذا الأمر. والصراط صراطان: صراط الإسلام في الدنيا، فمن سلكه صار على الصراط في الآخرة، ومن ضيعه انحرف عن الصراط في الآخرة. فالحصة بالحصة. إذا أردت أن تسلم من السقوط على الصراط الأخروي الممدود على متن جهنم، فاحذر السقوط من الصراط المعنوي الذي هو الإسلام. لأن الناس منهم من لم يدخل فيه البتة، فهذا لا يصعد الصراط البتة، يوم القيامة يساق إلى النار كما يساق الفراش يتقادع فيها. ومنهم من دخل فيه ظاهرا لا باطنا، وهم أهل النفاق، وهؤلاء يصعدون على الصراط ثم ينطفئ النور فيتقادعون بعد ذلك في جهنم. ومنهم من أخذ بالصراط أخذا عظيما بالإسلام، فهذا يمر كالبرق أو كالريح أو كشد الرجال والخيل لغير ذلك. ومنهم من تلوث بالمعاصي والسيئات، فهذا قد يناله بقدر تلوثه. منهم من يخدش، ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني لا عوج فيه، لا بدعة فيه، لا ضلال فيه، لا هوى فيه. ثم بينه: صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم بالإسلام. فأعظم نعمة نعمة الإسلام: ورضيت لكم الإسلام دينا. وأعلى المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن سلك مسلكهم سار على طريقهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. والناس 3 أقسام: منعم عليهم وهم أهل الإسلام، ومغضوب عليهم وهم اليهود، وضالون وهم النصارى. وقد يقع في المسلم ميول إلى المغضوب عليهم أو إلى الضالين بحسب حاله مع الله، بحسب حاله مع الإسلام. فإن كان ممن يعلم ولا يعمل فهو إلى المغضوب عليهم زيادة ونقصانا بقدر إعراضه، وإن كان يعمل ولا يعلم فهو إلى الضالين بقدر إعراضه. فإذا أردت أن تكون من المنعم عليهم ظاهرا باطنا على أكمل ما يكون من الأوجه، فعليك بتحقيق العلم والعمل. هذه الصورة تضمنت الدعوة إلى التوحيد، الحمد لله رب العالمين، والتحذير من الشرك والتنديد، والدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والتحذير من مشابهة اليهود والنصارى ومن إليهم، فإنهم قد غضب الله عليهم وضلوا ضلالا بعيدا بسبب إعراضهم. وأنت تقرأ هذه السورة في كل ركعة، وهذه بعض ما اشتملت عليه، وإلا فحقها أكثر من هذا، إنما هذا اختصار غير مخل بإذن الله عز وجل، وفيه نوع طول غير ممل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.